الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 46 من كتاب الوابل الصيب. قال ابن القيم رحمه الله: الفصل 40 في ذكر الطعام والشراب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه، فيها بركة التسمية. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. في سنده أم كلثوم مجهول، وله شاهد سيأتي. وقال أمية بن مخشي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود. قال في سنده المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي مستور، وقال في الكاشف مجهول ولكن يرتقي بما قبله. هذا إذا كانت جهالة أم كلثوم جهالة حالية، وأما إذا كانت جهالته عينية فالصحيح أنه لا يستشهد به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه. سبب لرضا الله أن تحمد الله على نعمه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. متفق عليه. هذا ليس من الأذكار، لكن من شكر الله على النعمة ألا تعيب رزقه. قد تراه أنت غير طيب عندك ويكون طيب عند غيرك، لا سيما الإنسان الذي يكون في حالة شبع قد يأكل يعني لقم صغيرة ويتنقى وقد يترك بعض الأطعمة، لكن إذا كان في حالة جوع سيأكل كل شيء. قالوا فيه رجل قرب لولده الصبوح، قال: والله ما أشتي إلا بالعسل. قال لأمه: ارفعي الصبوح. رفعت الصبوح: أين الطعام؟ قالوا: ما قد جاء العسل، انتظر. المهم حتى اشتد به الجوع، فقال: اتوني بذاك الطعام، ما قد جاء العسل. قال: اتوني بس. فأتوه بالطعام فأكله أكلا ذريعا. فقالوا له: الجوع هو العسل، الجوع هو العسل. مع الحاجة كانوا يأكلون الحب، آباؤنا وأجدادنا ربما أكلوا الحب بدون طباخة للحاجة، الآن كثير من الناس لا يأكل الحب. وكنا والله حتى نحن أدركنا ذلك، نأكل الحلص، نأكل الصياب، نأكل كثير من نبات الأرض. ما كانت أسواق هناك إلا في الأسبوع، ما كانت أسواق. الطماط هذا كان فيه نوع يسموه بستان، هو طماط لكن بستان، يعني أحب الطماط تكون مدورة. كنا نزرعه في البلاد بين المزارع، ما هناك إلا أن تأخذ من بيتك. والبسباس هذا أيضا الحار كان تجد في كل بيت على بابه، ربما في دبة يقطعونها ويزرعون فيها، وعادة الناس يأكلون ويشربون وينزلون إلى المزارع يأخذون من هذه الرجلة، تسمى رجلة إلى الآن في كثير من البلدان، والملوخية وشيء آخر يشبهها عندنا يسمى الشدخة، ما أدري ما يسمى عندكم. ونأكل ونحن في راحة، نأكل ونحن في راحة. أما إذا وجدنا الجراد، وجدنا الببر، وجدنا الأرنب، هذا يوم عيد. والحمد لله كان الناس في حياة طيبة وكانوا يحمدون الله عز وجل. أما الآن والله أكثر الأطعمة مستوردة من عند الكفار، لو قدر الله بالسفن تتوقف عن نقل الأحمال يموت الناس. كان الناس في خير والله، الآن استبدلوه بالقات. هذه الشجرة الخبيثة، وإلا البن كان سبحان الله. والله كان معنا بعض المغارس أنها تأتي بكيس، كيس من البن، وكانت الغيول سبحان الله من فضل الله الغيول تصب، لا هناك أبار توازية ولا هناك حتى أبار جوفية إلا نادرا. فالآن الناس ابتعدوا عن دين الله وابتعدوا عن الأسباب الشرعية، فابتلاهم الله بما هم فيه. قالوا مرة من المرات أصاب العالم مجاعة، فكثير من الدول كان إسعافها من اليمن، ألمانيا حملوا لها باخرة من اليمن، كثير من دول الخليج، كثير من الدول لا نسميها الآن كان يأتيها الحب من اليمن، سواء الحب الذي هو الذرة بأنواعه الحنطة، أو كذلك الحب الذي هو الشعير أو القمح أو ما يسمى بالهندي أو الرومي في بعض البلاد كان من اليمن. ولكن هي الأيام والغيار، وأمر الله منتظر، يوم لك ويوم عليك ويوم لا لك ولا عليك. يوم من الأيام والحكومة العراقية تحمل طائراتها إسعاف للحكومة الإماراتية، وهكذا وتغيرت الأحوال. ومرة سمعت خطيب في مكة يقول: اذكروا يا أهل مكة إذ كنتم تنتظرون صدقات الصومال، يعني ينتظرون في كل عام أن تأتي الزكاة من الصومال. فالأمور تتغير، فما على الناس إلا أن يحمدوا الله عز وجل أن يرفع عنهم الغلاء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا تعيب الطعام ولا تزدري أحدا، لا تزدري. كم من إنسان ما يعجبه الزيتون، والزيتون مذكور في القرآن شجرة مباركة، بل إن بعض الأحاديث يحسنها بعض أهل العلم وهي ضعيفة، يتدموا به وانتسحوا به ونحو ذلك، وما يعجب بعض الناس. وإلى الآن كثير من الناس ما يأكل لحم الإبل، لا سيما المناطق التي ما فيها إبل مثل المناطق الجبلية عندنا، ربما ما يأكلون لحم الإبل، وبعض المناطق ما يأكل لحم البقر، فتختلف عادات الناس. لكن لا تعب الطعام، لا تعب الطعام. كان أخواننا الإندونيسيين في دماج يذهبون يجمعون أرجل الدجاج، وكان بعض الناس يضحك، ويوم من الأيام صوروا القدر وهو مليء بأرجل الدجاج، فواحد أرسله يقول: انظروا إلى أخواني، إلى طلاب العلم في دماج وقلة الحال عندهم، ماذا يأكلون؟ قلنا: هذا بالعكس، هذا أحسن وجبة عند أخواننا، أحسن وجبة. فالناس يتفاوتون. كنا ونحن صغار ننتظر رأس الديك أو رأس الدجاجة، يعني ننتظر كل يقول هذا لي، فالذي يفوته رأس الدجاجة أو الديك ينتظر الكبدة، هذا لي، فالذي يفوته يأخذ أرجل الدجاج، وكان خير. فالشاهد أن نعم الله عز وجل على العباد كثير، ونسأل الله أن يديم علينا نعمه وأن يعيننا على شكرها. قال: وعن وحشي أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه، رواه أبو داود، حديث رجاله ضعاف. في طريق حرب بن وحش قال البزار مجهول في الرواية. قال: وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، رواه أبو داود والترمذي، وسنده ضعيف، في إسماعيل بن رباح مجهول. قال: وذكر النسائي عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول: بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأقنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفئ ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. مكفئ غير مردود عليه إنعامه. ويحتمل أن الله غير مكفئ رزق عباده لأنه لا يكفيهم أحد غيره. وقال ابن التين غير محتاج إلى أحد لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم، ولا مودع غير متروك. وهناك أدعية أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفصل 41 في ذكر الضيف إذا نزل بقوم. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما وعطبة، يعني نوع من الطعام شبيه بالعصيد ونحو ذلك، فأكل منها ثم أوتي بتمر فأكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبه وظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين، ثم أتى بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه. قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. رواه مسلم. وفي هذا الحديث أنه يكره وضع النوى بين التمر. بعض الأخوة هداهم الله أو بعض الناس يأكل النوى ويرده إلى الصحن، هذا ما يصلح لا يليق. من الدين النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده إليه. وأيضا أمر مستقذر إذا رأك الإنسان تأكل أن التمر ثم ترد النوى داخل الصحن، ربما يستقذر. ثم أيضا فيه إفساد للتمر، لأن التمر سبحان الله يكون لونه جميل وطعمه جميل، فإذا مسته الأيادي ارجع انظره بعد قليل تجد أن لونه قد تغير وتجد أن طعمه يتغير. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع النوى بينه في الصحن. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار صلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود. قال النسائي يحيى بن أبي كثير لم يسمعه من أنس. انظر المراسيل. وله طرق أخرى فقد رواه من طريق معمر عن ثابت عن أنس وفي قصة عبد الرزاق وعنده عن أنس وغيره، ورواه من طريق قتادة عن أنس ابن السني في عمل يوم والليلة. هذه الطرق تقوي. قال عن جابر قال صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرقوا قال أثيبوا أخاكم؟ قال يا رسول الله ما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل فأكل طعامه وشرب شرابه فادعوا له فذلك إثابته. رواه أبو داود. وسنده ضعيف، فيه أبو خالد الدالاني صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس، وفيه رجل مبهم وله شاهد معناه. رواه الترمذي في سننه عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر، وأبو داود في سننه عن عمارة عن رجل من قومي عن جابر بن عبد الله. إذن لا يثبت الحديث، ضعيف. قال الفصل 42 في السلام، أي رد السلام. فرد السلام مراقب فيه لفضله ولأنه شعار المسلمين. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقول السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال رواه أبو داود وهو مسلم. فلا يكمل إيمان العبد حتى يفشي السلام على من عرف ومن لم يعرف من المسلمين. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإكتار. ذكره البخاري معلقا وهو ثابت، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والإيمان، وقد حققنا القول فيه في ذلك الموطن. وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، وهو أثر عظيم. الإنصاف من نفسك، قل أن تجد من ينصف من نفسه. بذل السلام للعالم، من عرفت ومن لم تعرف. ولا تقوم الساعة حتى يكون السلام على الخاصة. دخل بعضهم وقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما صدق؟ قال: لا يقوم الساعة حتى تكون السلام على الخاصة. والإنفاق من الإقتار، الإنفاق في أوجه الخير مع القلة. وقال عمران بن حصين: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرة. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه قال فجلس فقال: ثلاثون. قال الترمذي: حديث حسن. أما زيادته مغفرته فلا تثبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته لا تثبت، وإن كان الشيخ الألباني يحسنها، إلا أن الصحيح عدم ثبوتها. قال وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من ابتدأهم بالسلام. قال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية: إن أولى الناس، ولم يقل بالله، ملتزم لشرع الله ويسلم على من عرف ومن لم يعرف. قال وخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. الحديث في سنده سعيد بن خالد ضعيف، وعله بن عبد البر بالانقطاع، فقال: هذا حديث حسن، ولكن عبد الله بن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع، وسعيد بن خالد ليس به بأس عند بعضهم، وضعفه بعضهم، وجعل حديثه منكرا لأنهم فرد به، فهو حديث لا يثبت. ولكن إذا سلم واحد أجزاء، وإذا رد واحد أجزاء. وقال أنس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان يلعبون فسلم عليهم. هذا حديث صحيح ثابت في الصحيحين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال الترمذي: حديث حسن. والأحاديث في فضل السلام كثيرة جدا، كثيرة، سواء في فضله أو في آدابه وأحكامه. منها: يسلم الكثير على القليل، عن القليل على الكثير، والقائم على القاعد، والراكب على الماشي. قال الفصل 43: في الذكر عند العطاس. العطاس معروف، التثاؤب يكون في الفم، والعطاس يكون من الأنف، والتثاؤب يتوقف إذا لمست اللسان، هكذا يقولون، إذا لمست لسانك يتوقف التثاؤب مباشرة. والعاطس لا يمكن أن يعطس وهو مفتوح العينين، هذه عندهم، أنه لا يمكن أن يعطس الإنسان وهو مفتوح العينين، لابد أن يغمض عينيه، ولله حكمة. والتثاؤب محبوب للشيطان، والعطاس محبوب للرحمن. ولذلك العطاس يخرج ويحمد الله العبد عليها، والتثاؤب يكتم. التثاؤب إذا كتمته لا يضرك، والعطاس إذا كررت كتمه ربما يضرك. بعض الناس يصيب بجلطة بسبب كتم العطاس، وسبحان الله، يكون الإنسان عنده احتقان ويجد ثقل في أنفه، فإذا عطس سري عنه. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاث عطسات يحمد يشمت المرء فيها، إذا كثر أكثر لا يقول لا يشمت، وإنما يقال يرحمك الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله فكان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، على كل مسلم، بخلاف السلام تقدم أنه يجزئ الواحد ردا وتسليما. أما العطاس حق على كل مسلم أن يقول يرحمك الله، لكن بشرط أن يحمد الله، أما إذا لم يحمد الله ما له تشميت. قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك الشيطان منه. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وفي لفظ أبي داود الحمد لله على كل حال مقدما في البخاري لأنه أصح. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه رواه مسلم. وهذا حكم عام. وفيه قصة هذا أثر أبي موسى فيه قصة وذلك أنه عطس عنده أحد أولاده فلم يشمته وعطس الآخر فشمته فرجع الذي لم يشمت إلى أمه فقال عطس فلان ابن فلان عند أبي فشمته ولم يشمتني فلما رجع أخبرته الخبر فقال ابن فلان حمد الله وابنك لم يحمد الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. ما ثبت شيء فيما أعلم. الاستعاذة عند التثاؤب ما ثبتت فيما أعلم والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم. إن شاء الله درس قصب السكر نبدأ فيه من غد 10:30 صباحا.